الحكم. والله سبحانه وتعالى يحكم فينا بما يشاء. الله سبحانه وتعالى يحكم فينا كما يريد. من الذي يحل لنا ويحرم علينا؟ إلا حقية في التحليل والتحريم لمن؟ لله عز وجل. من الذي يمنع سبحانه وتعالى ما يريد؟ يمنع ويبيح هو عز وجل. وحيث أن هذا الشرع الذي أنزله والذي فيه حكمه، حيث أن هذا الشرع الذي أنزله سبحانه وتعالى من عنده وهو صاحب الخير والبركة، فقد بين لنا أننا إذا تبعنا شرعه فستنزل علينا بركات من السماء، ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والله عز وجل قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني موضحا فيه الحلال والحرام والأحكام. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى أنزل علينا هذه الشريعة التي مبناها وأساسها على المصالح، على مصالحنا نحن في الدنيا والآخرة، هي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى جعل البركة في اتباع شرعه، وجعل الخير في اتباع شرعه، وجعل الضرر والشر والشؤم في تنحية شرعه وإقصاء شرعه. ولذلك كان إقصاء الشريعة كليا أو جزئيا يترتب عليه اختلال كبير في حياة الناس النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعقدية. الله عز وجل لا يحكم بشيء إلا لمصلحتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا عاقبة نبذ الشريعة وإقصاء الشريعة، وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه رحمه الله يبين لنا ما هي العلل والأمراض وما هي المصائب التي تنزل عندما تخالف الشريعة. أمراض، نعم، سرطانات وإيدز وأنواع الآن من البلاء والبلايا التي تظهر في البشر لم تكن معروفة من قبل، قحط وشدة المؤونة وجور السلطان والبطالة والتصحر والجفاف والتفكك الاجتماعي، قلة البركة في المال، حصول الخسائر وحصول الاضطرابات المالية وأنواع الانهيارات والزلازل في سوق المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، تسلط الأعداء علينا، تتداعى عليكم الأمم، الاختلاف والفرقة بيننا، ما يحصل الآن من الهلاك والضلال نتيجة ماذا؟ الخلل في تطبيق الشريعة. ففي أمصار المسلمين اليوم كثير من البلاء بسبب ماذا؟ عدم تحكيم شريعة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، هلك. إذن هذه الاضطرابات وهذا الخلل الذي يصير في حياة الناس والذي يحدث اليوم في دنياهم إنما هو نتيجة متوقعة وحتمية لعدم تطبيق الشريعة، لإقصاء الشريعة كليا أو جزئيا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما في دين يصلح لكل زمان ومكان إلا هذا الدين، هذا الإسلام، هذا يوافي مقتضيات الحاجات. كما يقول أحد علماء القانون الغربيين إيزيكو أنسابا، يقول إن هذا الدين، دين الإسلام، فيه مرونة وهو راسخ وثابت ويفوق الشرائع الأوروبية. وشمول الشريعة الإسلامية واضح جدا. هذه الشريعة كل شيء كل تأتي يعني بما نحتاجه في كل جانب من الجوانب، في القضايا السياسية وفي القضايا الاجتماعية وفي القضايا الاقتصادية وفي القضايا النفسية، في كل القضايا في توجيهات حتى قضاء الحاجة. هذا الإسلام ليس علاقة فقط بين العبد وربه، وإنما بين العبد والعبد وبين العبد والأمة والمجتمع. هذا الإسلام يصلح دنيا الناس كما يصلح دينهم ويصلح آخرتهم. ولذلك فلا بد من الحرص على تطبيق شرع الله، هذا الشرع الكامل، هذا الشرع الشامل، هذا الشرع الوافي. اليوم أكملت لكم دينكم، ما ينقص شيء. هذا الشرع الذي اتباعه رحمة، واتباعه بركة، واتباعه رزق وفير وخير، وتركه والإعراض عنه يسبب الاختلالات. فانظروا مثلا اليوم إلى الشقاء النفسي الذي يتعرض له الذين لا يقيمون شرع الله في أنفسهم. الخلل الذي يحصل نتيجة مخالفة قول الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. طيب ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها. إذن تنحية الشريعة ومحاربة الشريعة ورفض تطبيق الشريعة أو رفض بنود من الشريعة كل سبب لي شقاء. وتصوروا عندما مثلا لا يطبق الشرع الذي فيه تحكيم هذا الدين، والذي فيه تحديد علاقة الإنسان بالله عز وجل، وأنه يجب أن يسلم لرب العالمين وأن يتبع أحكام الشرع القويم. والحرية مقيدة بحق الله. لو واحد قال لك يعني نحن الإسلام ما جاء بالحريات، نقول جاء بحريات كثيرة. حرية الأكل والشرب إلا في أشياء معينة، لا خمر والميتة ولحم الخنزير والباقي كله حلال. اللبس إيش منعنا نحن الرجال من الذهب والحرير، والنساء حلال عليهم الذهب والحرير، والباقي ألبس ما شئت. ونرى الحرية في الاكتشافات والاختراعات توفرها هذه الشريعة في أمور الدنيا، توفرها الشريعة في أمور الدنيا، وتفتح المجال للتفكر والاعتبار والسير والنظر والاستنباط والاجتهاد. تفتح الشريعة المجال للتفكر في هذا الكون، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والاستخراج من الأرض التي جعل الله فيها هذه المعادن والأرزاق والنباتات. والشرع هذا يحمي العقيدة. فما يجوز مثلا مسلم يترك دينه، من بدل دينه فاقتلوه. ما يجوز سب الإسلام، لا سب الله ولا سب نبيه ولا سب الملائكة ولا سب القرآن. فإذا هناك أشياء احترام قدسية تأمر بها الشريعة وتوفرها، وتجعل عقوبات بالغة لمن انتهكها. طيب لو ما عملنا بهذا يتفشى الشرك والكفر وعبادة القبور والأضرحة والشعوذة والسحر. لكن الدين يحمي الناس من الشعوذة، الشريعة الأحكام تحمي الناس من السحر. ولذلك جاء في حد الساحر القتل، لأنه يمرض ويقتل ويؤذي ويفرق بين الأحباب. هذا الساحر بأذاه يستحق في أحكام الشريعة أمورا تحمي المجتمع. الشريعة تحمي دين الناس، تحمي دين الناس من أن يتسلط عليه من ينتقد ويلغ فيه ويحرفه ويلحد فيه ويحجمه. الشريعة هذه تحمي الدين من الاستخفاف والاستهزاء والسخرية، تحمي الشريعة الدين من الأفكار الهدامة والمبادئ الباطلة. ولذلك إذا ما طبق الشرع في هذا يتعرض دين الناس لماذا؟ للخلل، فيحصل لهم الشقاء. الشريعة تعاقب الذين يحرفون الدين من الجهال وعلماء السوء. الشريعة تمنع الأقوال الشاذة والفاسدة والباطلة، تمنع ترويج المذاهب الهدامة والكفر والإلحاد. الشريعة تحمي المجتمع الإسلامي من هذا، سواء تروج في الإعلام ولا في وسائل الإنترنت ولا في كتابات. الشريعة تحمي دين الناس ودنيا الناس. وكذلك فإن الشريعة تحمي أيضا عقيدة الناس، تحمي عقيدة الناس وأحكام الأحكام التي تؤدي لسعادة البشر. فمن أراد الاعتداء على أحكام الزواج أو الميراث أو غير ذلك الشريعة تمنعه. الشريعة تحمي علاقة الإنسان بالله وتحمي علاقة الإنسان بالإنسان. الشريعة ليست فقط قوانين الأحوال الشخصية، لا، الشريعة تنظم العبادات. الشريعة فيها أحكام تتعلق بالإمامة، تتعلق بالصلاة، تتعلق بالزكاة، تتعلق بالحج. الشريعة فيها أحكام تتعلق بالخليفة والإمام وتتعلق بالرعية. الشريعة تحمي أرزاق الناس، الناس شركاء في 3% والكلاء والنار. الشريعة تحمي الممتلكات العامة. الشريعة كذلك تمنع أيضا حكم الطاغوت الذي يتسلط على الناس، الذي بالهوى يأكل أموال الناس ويستعبد الناس. الشريعة تمنع هذا. الشريعة تمنع الاختلال حتى في الجانب السياسي، فتعطي الأمة العزة والاستقلالية وتمنع التبعية. هذا كتاب عزيز وهذا دين عزيز، وهؤلاء المسلمون أعزاء. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. كذلك الشريعة تقطع أيدي العناصر التي تريد تخريب أوطان المسلمين وتخريب أرزاق المسلمين وتخريب البيئات وإفساد معايش المسلمين. الشريعة تمنع الاحتكار. الشريعة تمنع الظلم والسرقة والاحتيال. الشريعة تمنع الرشوة والتسلط. الشريعة تمنع استعباد الإنسان لأخيه. وكذلك هذه الشريعة لها أحكام في المعاهدات والاتفاقيات، حتى لا يحصل على المسلمين ظلم في اتفاقيات تفرض عليهم، معاهدات تفرض عليهم. في أحكام في المعاهدات والاتفاقيات، ليست العملية فوضوية، تأتي الأمم المتحدة لتفرض على المسلمين أشياء تتعلق بنسائهم. الشريعة تأبى هذا. الشريعة تأبى أن دول الغرب تتسلط على المسلمين، تملي عليهم اتفاقيات. لا، هذه الشريعة تعتني بالأخلاق. هذه الشريعة فيها سلوكيات، الشريعة هذه لما تمنع قضية الدعارة وتمنع قضية الخمر ومصانعه وتمنع قضية الفواحش ليه؟ لحفظ أنساب الناس، لحفظ أعراض الناس. الشريعة لما تمنع المنكرات والمحرمات هذه حتى لا تحصل الجرائم، ليه؟ الشريعة تضع عقوبات، الشريعة تضع عقوبات رادعة. تصوروا أيها الإخوة والأخوات، بسبب تضيع الشريعة في بلد عربي، في بلد عربي واحد، نشرت في وزارة العدل فيه إحصائيات عن الجرائم في سنة واحدة، 1,896,594 قضية. هذا في 2004، يعني قبل نحو 10 سنين، قبل كم؟ نحو من يعني 8 سنين. قبلها، قبل 2004 10 سنوات، كان في جرائم أقل ب1,326,000 قضية. تصوروا في خلال 10 سنوات تحصل كل هذه الأعداد الهائلة من القضايا، تحصل كل هذه الأعداد الهائلة من القضايا، 15,900,000 قضية. لكن سبحان الله، كانت من قبل أقل في أحوال كثيرة، في القضايا الجنائية وفي الأحوال الشخصية. والتقرير يقول إن جرائم القتل المتعمد زادت بنسبة 11%، والشروع في القتل زاد بنسبة 54%، والضرب المفضي إلى الموت زاد بنسبة 87%، زادت جرائم الضرب بنسبة 13%. طيب، وصلت الزيادة في جرائم السرقات 23% و64% في الشروع في السرقة، قضايا الرشوة 59%، جرائم التزييف 116% زادت، قضايا الاختلاس زادت 20%.
السلام عليكم.
العنف وهتك العرض 33%، وهكذا. الاغتصاب زاد 74%. ليش؟ بسبب مخالفة الشريعة. الجنح، نواقيس الخطر، قضايا التزوير، هذه كلها بسبب مخالفة الشريعة. جرائم النصب والخيانة، كذلك قضايا التشرد، الطرد من البيوت. فإذا واضح جدا أن الاختلال في تطبيق الشريعة يؤدي إلى ماذا؟ تنحية الشريعة تؤدي إلى ماذا؟ طيب، نحن نريد أن نذهب لأسئلة بعض إخواننا. أم أيمن من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لدي سؤال.
نعم.
تفضل. السؤال الأول يخص،
وطي شوي الصوت من هنا من المكبر. نعم، تفضلي.
ذهبت إلى عرس ابن خالتي.
نعم.
فكانت تضع شعر، واصلة للشعر.
أيوة، واصلة للشعر. نعم.
وقلت لها في المساء قامت لتتوضأ لتصلي.
نعم.
وقلت لها لا يجوز، لا تصلي به. قالت لي إنه طاهر ثامن، فالمشيطة مشطت لي باهظة الثامن. فلا استطاع ان نجاوب فاذهب به هكذا حتى للغد. فقلت لها لا تصلي به، لا يجوز. هل علي اثم لما افتيت لها بهذا الفتوى ام؟
طيب يا ام ايمن، الان هذه المرأة وضعت شعرا اخر خارجيا، وضعته وصلته مع شعرها.
نعم يا شيخ.
طيب، والان نقاشك معها في قضية مسح الرأس بهذا الشعر المستعار عليه، ولا قضية الصلاة؟
نعم، مسحت شعر قليل لم يصل إلى الجلد.
أيوة. فإذا الآن تسمعين الجواب إن شاء الله في قضية
طلع. أيوة. الأظافر كانت كذلك بطلع الأظافر.
طيب، تسمعين الجواب في مسألة الواصلة، إذا وصلت شعرها هل يصح الوضوء وكذلك صحة الصلاة وكذلك طلاء الأظافر. أخونا أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
اشتغلت على حبك يا شيخ صالح.
حبك الله.
غياب مبدأ الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته والخشية منه هو سبب في انحراف الكثير عن الشريعة.
نعم. عدم الخوف من الله سبب للانحراف
بين العبد وعلاقاته يعني مع الناس في كل
صحيح.
الأمور
صحيح.
إذا كان هذا المبدأ فيه موجود كانت الحياة يعني تمر مطمئنة وباهية.
جزاك الله خير، هذه ملاحظة جد. حياك الله يا أخي ومشاركة جميلة. عدم الخوف من الله سبب الانحراف، كلام هذا من ناحية الأشخاص، لكن من ناحية النظام الذي يحكم لابد أن يكون نظاما موافقا للشريعة يحكم الشريعة. فإذا صار عند الناس خوف من الله وصار النظام الذي يحكم بينهم موافق لشرع الله، هذه السعادة خلاص، ما بقي بعد هذا شيء، ما بقي بعد هذا شيء. إذا كان النظام في البلد نظام شرعي موافق لشريعة الله وأحكام الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والناس يخافون الله، خلاص ما بقي شيء. ماذا بقي؟ ماذا بقي يا جماعة؟ خلاص هذه قمة السعادة. طيب الآن نحن نرى الجرائم بأنواعها والكوارث الاقتصادية بأنواعها، ونرى أن الأماكن التي فيها تحكيم الشريعة ولو جزئيا أحسن من الأماكن التي ما فيها تحكيم هذه الشريعة. نجد الجرائم أقل، نجد حياة الناس مستقيمة أكثر. شوفوا الآن انتشار المخدرات والمسكرات التي تدمر الشباب، زهرة الشباب تدمرها. ليه؟ لأنه ما في حد يردع الناس من المسكر والمخدر، والله قال يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وحدت الشريعة حد السكر وحد الخمر، فكيف بما هو أشد مثل المخدرات. ولذلك صار الآن كثير وقع الناس التهابات الرئوية، القصور الكلوي، تضخم الكبد، نقص المناعة، القلق، الاكتئاب، التوتر العصبي النفسي، الهلاوس السمعية والبصرية، سماع أشياء لا وجود لها. ليه؟ الناس وقعوا في الخمور والمخدرات، وقعوا في الخمور والمخدرات كثير منهم، ولا شيء يردع، حبس بسيط يخرج يرجع كما كان. ولذلك الشرع والله خير عظيم للناس. أخونا ماجد تفضل يا ماجد.
الله يرضى عليك يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب أخونا أسد،
يشهد الله على محبتك يا شيخ.
أسد
معاي شيخنا.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته
يا شيخ. أنا عندي سؤال بس يا شيخ.
تفضل يا ماجد.
الله يرضى على هالوجه يا شيخ. الآن الإنسان متى يجوز له أن يقاتل دون أرضه؟
طيب
متى يعني يا شيخ التفصيل؟ الله يرضى على هالوجه يدرك الجنة.
تسمع الجواب؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أخونا أسد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك، حياك الله.
كيف حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله.
عمرك أنت تكلمت عن ما يسمى ما تكلمت عن تغيير الأحكام الشرعية وكذا.
نعم.
وأنا أريد أن أسألك الآن بمناسبة الواقع وظهور بعض الأحزاب الإسلامية وصولها إلى سدة الحكم، وهي تطرح أفكار تتبنى ما ذكرت أنت من تغيير بعض الأحكام مراعاة للواقع أو ما يسمى بفكر الواقع أو فكر المرحلة.
أي.
فبسبب الظروف الراهنة المتاحة ومراعاة المجتمع والضغوط الخارجية وكذا، يزعمون أنهم مضطرين إلى تغيير بعض الأحكام أو الشرعية أو مجاراة الواقع تحت شعار فتح المرحلة، فما رأيك يا شيخ؟
طيب طيب،
هل هذا يعتبر تبرير شرعي؟ طيب صحيح،
سؤال جميل، سؤال جميل، جزاك الله خير.
أيضا لم يستجر مثلا بحال المجال.
طيب معنا أبو عبد الله. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، حياك الله.
نفع الله بالجميع. الشيخ بالنسبة لمسألة متعلقة بالصلاة،
نعم،
هذا يشرع للمسلم أن يسلم على أخيه المسلم أو المسلمة أيضا، هل يشرع للمسلم أن يسلم على المصلي أثناء الصلاة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في سلام السلام على المصلي أثناء الصلاة.
بالنسبة لأحكام الشريعة وتطبيق الشريعة، الخطاب موجه لكل مسلم والأفراد، أو يعني ما هو دور كل مسلم؟
جميل.
صغير طيب، كبير، في الميدان.
طيب الله يحييك يا أخي، حياك الله. أختنا فريدة من الجزائر، تفضلي. تفضل يا فريدة.
تماما.
تفضل.
وهي كتب لا أستطيع عبارة عن كتب لا أستطيع لا أستطيع أن أردها إلى أصحابها فقد حاولت.
طيب
ما حكم ذلك؟
طيب
أنا آثمة وشكرا.
حياكم الله أخونا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
السؤالين
من فضلك، أولا دائما نصرف تطبيق الأحكام إلى تطبيق الحدود، وهذا ما يخشاه الآن الناس في مصر وفي غيره، تقول تطبيق الشريعة ينصرف إلى تطبيق الحدود، بينما الحقيقة الشريعة تكون متكامل في أشياء كثيرة، ليست فقط حدود، وهذا اللي يخوفهم. هذا السؤال الآخر.
اي نعم.
انه شيخ يعني عندي ابغى اوزع اموال على اولادي وبناتي.
نعم.
طبعا انا افترض ان اكون بتساهل، لكن فيهم الصغير، فيهم متزوج، فيهم الكبير، وفيهم متزوج، وفيهم الرضيع، هل يجب ان اعطي كل واحد التساوي او اعطي كل واحد بقدره؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
حياك الله. تسمع الجواب في قضية كيفية العدل بين الاولاد، كيفية العدل بين الاولاد الصغار والكبار في العطايا. طيب تكلمنا عن أن الشريعة تحمي أعراض الناس، ولذلك يوجد اليوم اغتصابات، وقوع في فواحش تؤدي إلى أولاد حرام، تؤدي إلى فضيحة، تؤدي إلى انتشار أمراض إلى آخره. فالشرع ما يعطي، يعني بعض الناس يظن أنه يقول حرية، خلاص حرية، ملاهي ليلية، دور بغاء، عطوهم الناس إذا تريد الله ليعليه، والذي يريد أن يفعل عطوه حرية. نقول لا يا أخي، لا. شوف الآن سبحان الله، هذه الأمراض المعدية إيش نفعت الحرية فيها؟ وصار الآن يعني ينتقل المرض إلى البريء في أمراض الآن من الأمراض الجنسية، تبدأ يعني من الفواحش لكن تنتقل بعد ذلك إلى الأبرياء. إذن حتى على المبدأ الغربي وحتى على القانون الغربي الذي يقول إن حريتك تنتهي حيث تنتهك حرية الآخرين، هذه حرية الآخرين انتهكت الآن. صار الآن أضرار. اليوم يا إخوان، اليوم كنا نقرأ في خبر يعني الحكومة الفرنسية تدعو الفرنسيات اللاتي حقلنا البوتكس في الثدي للتكبير إلى إجراء عمليات استخراجه إذا كان موضوع من منتجات شركة PIP، لأن هذه الشركة لتوفر مليارا من اليورو، مليار يورو، استعملت البوتكس الصناعي بدل البوتكس الطبي، فأدى إلى عمليات تشويه وتسمم وموت وسرطانات. شوف سبحان الله. طيب الشرع قال ولا أمرن، نهى عن اتباع خطوات الشيطان الذي قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. شوف مخالفة الشريعة أدت إلى ماذا؟ لو في حكم شرعي يمنع إجراء هذه العمليات، واضح أن إجراء هذه العمليات يؤدي إلى الضرر على دنيا الناس، على صحة الناس. ولذلك ما في شيء الشرع منعه وحرمه إلا لمصلحة العباد، لمصلحتنا نحن. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لما الشرع يحمي أموال الناس، لما الشرع يأتي بهذا الحد، وليست القضية حدود فقط كما نبه الأخ جزاه الله خيرا، الشرع يمنع مثلا احتكار، يمنع أكل المال بالباطل، يمنع الغرر، يمنع الجهالة، يمنع الآن منع الجهالة ومنع الغرر ومنع البيوع المحرمة ومنع الربا ومنع أكل أموال الناس بالباطل بأي طريقة وحد السرقة، هذا من ضمن واحد من ضمن التدابير الشرعية. هذا كله بمنظومة كاملة لحماية أموال الناس. الغش مثلا، تحريم الغش وتعزير الغشاش لحماية لأموال الناس. حتى المكاسب، الشريعة تنظم المكاسب فتقول لا، ما في مكاسب من القمار ولا من المخدرات ولا من الفواحش ولا من الخمور مثلا. الشريعة تريد للناس مكاسب طيبة، لأن المكاسب هذه ما فيها بركة وتؤدي إلى أضرار، تؤدي إلى أضرار على الدين وعلى الصحة وعلى العرض وعلى العقل. الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ النسل. وانظروا الآن ماذا حدث في البشرية. الشرع يحمي طاقات الناس، أعمار الناس، ما يجعل والله أنا حر أريد أن أستعمل مخدر، لا، الشريعة تحمي طاقات الشباب وتحمي الإنتاج العام للمجتمع. الشريعة تنعش الاقتصاد، الشريعة تحارب البطالة، الشريعة تحارب التضخم، الشريعة تحارب الاحتكار، الشريعة تمنع من تفكك المجتمع، أولاد الشوارع، أولاد الحرام. ليش توجب الشريعة النفقة؟ تمنع المرأة، الرجل يطرد امرأته من البيت، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. ليه؟ شوف الشرع يوفر المأوى للمرأة، ما في شيء تطلع في الشارع، تطرد في الشارع. الشرع إذن يمنع الفوضى، يمنع أولاد الحرام. يشير تقرير الهيئة العامة لحماية الطفل أن أعداد أطفال الشوارع وصل إلى 2 مليون طفل في بلد من البلدان عام 1999 في بلد عربي. طيب شوف على التفكك الأسري وماذا يحصل من استغلال هؤلاء الأطفال، الاستغلال البشع، سواء استغلال جنسي ولا استغلال يجعلون في عصابات التسول ولا الشرع. الشرع عندما يعالج قضية التسول، الشرع له علاجات في قضية التسول. 56% من أطفال الشوارع ارتكبوا جرائم سرقات، 16.5% تم ضبطهم أمنيا بتهمة التشرد، 14% بتهمة التسول، 5.2% ارتكاب أعمال عنف، 3% جرائم انحراف الأخلاقي. طبعا هذه الأشياء التي وصلت للشرطة ووصلت للهيئات الرسمية، أما التي لم تضبط وما بلغ عنها وسكر وتم لفلفة الموضوع، ما هي داخلة في الإحصاءات. شوف الشريعة كيف تعالج الاختلال في الجانب الاقتصادي. الآن العالم يئن الآن العالم إفلاسات وتضخم وكساد وانهيارات مالية وانهيارات بورصة وانهيارات أسواق ائتمانية، على خطر انهيار عملات، انهيار سندات خزينة الدولة. والله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلما عطلت الحدود شاعت الجرائم، وكذلك لما عطلت أحكام الشريعة شاع الربا، ارتفعت الأسعار، حصل التضخم، تكدست الثروات في يد فئة قليلة، أحجم المستثمرون عن العمل. الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب المعلنة، هذا المحق الذي نرى آثاره اليوم، ناس انتحروا، شركات أفلست، أمراض الأعصاب، الأزمات القلبية، ما في بركة، الرخاء ما غادر. لا سعادة لا طمأنينة، بطالة الآن كثيرة جدا، بطالة كثيرة جدا، قلق خوف. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهكذا نرى الآن نتيجة طبيعية متوقعة متوقعة. الله جعل في الأرض الأرض موارد وفيرة، إيش المعادن التي اللي فيها، وإيش النباتات اللي فيها، والزرع والضرع، وجعل لنا من بهيمة الأنعام، وجعل 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 سبحانه وتعالى. ربنا ما حرمنا، ربنا أعطانا، أعطانا كوكبا غنيا وقدر فيها أقواتها. ليه؟ للناس، جعل لهم رزق، وكلوا في من ممشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أعطانا كوكب غني 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 بالموارد، لكن هؤلاء الجشعون، هؤلاء المرابون، حولوا إلى إيش؟ هذه الرأسمالية الوحشية حولته إلى ماذا؟ الآن الناس في أمر مريج، أغنياء طبقة محدودة، طبقة المتوسطة تتلاشى، الطبقة الفقيرة تتسع، الجريمة تنتشر، كلا إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى، المحتاجون يزيدون، الفقراء يزيدون، الأزمة العالمية تتفاقم. هذا الفرنسي موريس آلي الحاصل على جائزة نوبل، بعد ما فكر في الأزمة الحالية اللي أصدر كتاب الليبرالية المتوحشة، وقال العالم على حافة بركان وهدد بالانهيار، المديونية والبطالة، اقترح للخروج من الأزمة أمرين. أولا قال معدل الفائدة صفر، معدل الضريبة 2%، هذا الحل عنده. طبعا معدل الفائدة صفر هذا هو الإسلام، والضريبة 2%، عندنا الزكاة 2.5% وما هي ضريبة، باب أجر. هذا الغربي الحائز على جائزة نوبل هو توصل بعقله، هو هذه النتيجة، والنتيجة هذه قارنها بالشريعة، ولذلك الشريعة تنقذ اقتصاد العالم. هذا العنوان القادم، الشريعة تنقذ اقتصاد العالم. أخونا عبد الحميد من ليبيا، تفضل يا عبد الحميد.
الله يجزيك فضلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا محمد؟
الله يكرمك، حياك الله يا أخي.
بارك الله فيك، لقد أفلت صدرنا في هذه المقدمة الطيبة يا شيخ محمد.
الله يثيبك يا أخي.
الله يسلمك يا شيخ محمد. عندي سؤالين. السؤال الأول، من المبشرات انتصار الإسلام في كل مكان.
نعم.
لكن يا شيخ محمد بعض الناس ينسب هذه الانتصارات إلى قولهم الفيسبوك والتويتر وما إلى ذلك. أليس هذا في أليس هذا نوع من الشرك يا شيخ محمد؟
أيوة. طيب خير إن شاء الله.
وسؤال ثاني.
أيوة.
بالنسبة لمن يملك الصقور والتحف والمقتنيات الثمينة وكذلك السيارات الفارهة، هل في ذلك زكاة؟ وكذلك البترول، هل في زكاة يا شيخ محمد؟
طيب طيب
بارك الله فيك. في سؤال آخر معليش لو سمحت لي، معليش استوعب شوية.
تسمع الزكاة في البترول إن شاء الله؟ نعم.
كيف تكون صلاة الراتبة بسلام واحد؟ يعني كيف تقول لما تكون 10 ركعات أو 8 ركعات بسلام واحد؟ نريد شرح الطريقة يا شيخ محمد.
طيب، طريقة صلاة الليل بسلام واحد، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله يا أخي. أبو محمد من الأحواز، تفضل.
شيخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف الحال شيخ محمد؟
الله يبارك فيك.
أيوه سامحني ما أكبر من وقتك شوية، أريد كتاب أشتريه أوديه. شنو اسم الكتاب تهديني الذي بيصير إعلام الخلفاء الخلفاء الراشدين؟ وشنو من كتاب اسمه شنو؟
طيب حاضر. طيب
مشكور سلمنا.
حياك الله. تسمع إن شاء الله في الخلفاء الراشدين، اسم كتاب مناسب في الخلفاء الراشدين. طيب أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ عندي الآن إذا جاءت الرجل دعوة من المحكمة ورفض الحضور، هل يعتبر هذا إعراض عن شرع الله؟
إذا استدعي الرجل من المحكمة ورفض الذهاب، يعني
هنا
ورفض الذهاب، هل هو إعراض عن شرع الله؟ تسمع الجواب إن شاء الله. إذا استدعي من المحكمة ورفض الذهاب هل هو إعراض عن شرع الله؟ حياك الله أبو جهاد من ليبيا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لي سؤال لك يا شيخ.
تفضل.
عن التجارة، أن من يقول لك يبيعك بالتلفون.
أيوة.
من يبيع لك هذه السيارة ويقول لك لك تمام هي لك.
أيوة.
وبعدها يتصل به آخر يعطيه ثوم آخر ويبيع له السيارة، فما قولك في هذا السؤال يا أخي؟
طيب طيب.
شكرا يا شيخ.
حياك الله.
شكرا.
حياك الله يا أخي. أيضا أخونا جمال من ليبيا، حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شباك
الله يبارك فيك.
فهل سألنا السؤال تغيير عندنا في ليبيا تغيير العملة الدولارات في المصارف على جواز السفر، والمواطنين يغيروا مثلا العملة على جواز السفر ويأخذ العملة ويبيعها للتاجر يعني عنده فيها مربح، هل في ذلك شيء
أم
حلال
أو
حرام؟
بارك
الله
فيك. حياك الله. طيب أخونا أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيفك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك. تفضل يا احمد.
شكرا لي اختصار عن سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الاول يعني بعض الشيوخ عندنا بيقول ان هذا وقت ظهور المهدي.
ايوه.
فهل هذا فعلا حقيقي ان الحروب وهذه المشاكل في العالم العربي كله فعلا هذا دليل عن ظهور المهدي الفتره هذه؟
طيب حياك الله.
والسؤال الثاني،
ايوه،
حكم المكالمات الفيديو بين الزوج والزوجة مع وجود بعض الإثارات.
طيب أخونا حسن من المغرب. حسن. نعم يا أخ حسن. حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته. تفضل يا حسن.
أنا رجل من أنا
نعم
أريد أن أعمل مع أنا السيد أنا السيد من المغرب رجل يهودي.
يا حسن يا أخي معلش صوت التلفزيون عندك، أغلق صوت التلفزيون واقتصر على سماعة الهاتف.
اسمعني يا أخي اسمعني يا أخي.
أيوة.
أنا إنسان مسلم.
نعم.
لي رجل أعمل معه هو يهودي. أنا في الأول لم أكن أعرفه يهودي.
أيوة أيوة.
هو كان يمثل علينا أنه مسلم وأنه رجل، ولكن اكتشفت أنه يهودي.
أيوة.
أعمل معه.
أيوة.
أريد أن أعرف ما حكم الإسلام في هذا.
إيش تعمل معه يا أخي؟ إيش تعمل معه؟
أعمل كعامل، أنا إنسان تقني.
أنت تقني تعمل يعني عنده، يعني هو صاحب العمل. نعم. وأنت موظف عنده.
نعم.
أيوة. طيب طيب
شكرا طيب.
حياك الله. أخونا عبد العزيز. أخونا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. نختم بسؤالك يا عبد العزيز لضيق الوقت، تفضل.
السؤال في سورة النور عندما قال الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم.
نعم أنفسهم.
لا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
نعم.
ويدرى على عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم.
لماذا قال عن الرجل لعنة وعن المرأة غضب؟
طيب. طيب
هذا السؤال أطول العمر بس.
حياك الله. عن الرجل لعنة وعن المرأة غضب، تسمع؟ طيب طبعا الآن ننتقل إجابة على الإخوة والأخوات لضيق الوقت، ولكن سترون على الشاشة إن شاء الله البريد الإلكتروني للبرنامج لمن كان عنده سؤال خاص أو سؤال محرج أو لا يريد عرضه، يعني لا يناسب عرضه على الشاشة، سيظهر البريد الآن، نطلب من المخرج إبقاء البريد، نطلب من المخرج إبقاء البريد على الشاشة. أخونا المخرج يبقي لنا البريد على الشاشة، أبقه على الشاشة. طيب، أم أيمن كانت تسأل عن موضوع وصل الشعر. طبعا بالنسبة عندنا صحة الوضوء صحة الصلاة، إذا كان الشعر الموصول هذا طاهرا فإن الصلاة صحيحة، لكن إذا كان الشعر الموصول هذا نجس، شعر حيوان ميت نجس، هنا تكمن، هنا ممكن يؤثر في صحة الصلاة. نحن لا نعرف المادة المصنوع منها هذا الشعر، لكن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا هذا الشعر إذا كان طاهرا فالصلاة صحيحة. طيب، إذا اقتصرت في الوضوء على مسحه ولم تمسح الشعر الأصلي، فالمسح على الشعر الموصول للمرأة دون شعرها الأصلي لا يكفي للفرض، وبالتالي لا يصح الوضوء. فنقول إذا كان الشعر المضاف غطى بحيث لو أنها يعني مثل الباروكة، لو أن امرأة لبست باروكة فوق شعرها، إذا جات على مسح الشعر في الوضوء ومسحت على الباروكة فهذا لا يكفي في فرض مسح الرأس، وبالتالي لا يكون الوضوء صحيحا ولا الصلاة بهذا الوضوء صحيحة، فلا بد من نزع الشعر المغطي للشعر الأصلي قبل المسح عليه. أما طلاء الأظافر فيعتبر حائلا يمنع وصول الماء إلى الظفر، لأن هذه الطلاء هذا له جرم، له سمك، هذا مادة تحول بين وصول الماء إلى الظفر، تمنع وصول الماء إلى الظفر، وبالتالي ما يصح الوضوء قبل إزالة هذه المادة، لأن هذه المادة مثل الصبغ يمنع نفاذ الماء، وحيث أن الصبغ يمنع نفاذ الماء فالوضوء غير صحيح في هذه الحالة. طيب، يقول الأخ أحمد أضاف إضافة مهمة في قضية الخوف من الله، أنه لابد يكون عندنا تحكيم الشريعة من الحاكم، وعندنا خوف من الله، عندنا في الشعب الخوف من الله حتى تستقيم القضية، وهذه ملاحظة صحيحة تماما. قضية القتال، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. طيب، من قاتل دفاعا عن الأرض، إن كان يقصد أرض المسلمين، يعني أنه يقاتل دفاعا عن أرض المسلمين وبلد المسلمين، فهذا قتال شرعي. كذلك من قاتل دفاعا عن أرضه التي يملكها إذا جاء غاصب، فهذا كمن قاتل دفاعا عن ماله، لأن الأرض من المال، المال كل ما يتمول، فإذا جاء من يريد أخذ ماله بالقوة فإنه يستدعي السلطان ويستنجد بالسلطان عليه، لأن رفع السلاح مباشرة يؤدي إلى فتنة. لكن إذا لم يكن سلطان ولم، وهذا مثلا قد يريد قتله هو أو فعل الفاحشة بأهله، فعند ذلك يدافع بسلاحه عن عرضه وعن ماله وعن نفسه، فإن قتل فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قاتل عن الأرض قومية وطنية عصبية حمية، هذا ليس في سبيل الله. فإذا إذا دافع عن أرض المسلمين هذا جهاد، وإذا دافع كذا وطنية وحمية فهذا ليس جهادا، بل هذه الحمية لازم تكون حمية لوطن المسلمين، حمية لأرض المسلمين، لأن هؤلاء الذين عليها مسلمون وهذه أرضهم، لا يجوز لكافر أن يستولي عليها، يجب الدفاع عنها، فالمسألة على حسب النية. طيب، يقول بعض الناس بحجة فقه المرحلة لا يريدون تطبيق الشريعة. نقول يا إخوان، المعجوز عنه يسقط والمقدور عليه يجب، والشرع هذا ما يستهان به، هذا دين لا بد من تطبيقه، وما في مجاملات وما في خوف، يعني هذا الخذلان والله نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح أمر من عنده. لكن إذا كانوا فعلا عاجزين، إذا قال إذا اقتنع العلماء في البلد بكلام الخبراء أن هناك عجزا عن تطبيق حكم معين، فعند ذلك يرجى التنفيذ إلى حين القدرة. ما يقال للناس هذا حلال وهو حرام عند الله، ولا يغير الحكم الشرعي، لا، ما نتكلم بباطل ولا نخالف الحكم جهارا، ويجوز السكوت عن الشيء إلى حين القدرة، هذا ممكن، لكن نتكلم بالعكس ونقول الباطل لا. وبعضهم عنده خذلان ممكن يطبق، بس الشيطان خذله، يقول لعل ولعل ونخشى أن تصيبنا دائرة ونتخطف من أرضنا. فالمسألة تحتاج إلى لجنة، مجموعة من أهل العلم والخبرة هي اللي تحكم ممكن ولا لا. قضية يعني السلام على المصلي، إذا سلم الإنسان على المصلي ولا حرج في هذا، فإن المصلي يرد بالإشارة لا باللفظ، وذلك لما جاء في حديث صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة. واحد يصلي، جاء واحد سلم عليه السلام عليكم، وهذا يصلي، بعد السلام ممكن يرد عليه لفظا إذا بقي موجودا. طيب، دور المسلم في تطبيق الشريعة: المناداة، التصويت لذلك، كتابة، مناصحة، أي طريق في مطالبة نطالب. طيب، موضوع استعارت كتابا ولا تستطيع رده، لا بد من رده، فإن عجزت تتصدق بقيمته نيابة عن صاحبه، أو تتصدق إذا هذا الكتاب في علم ينتفع به يجعل وقف مثلا في مكتبة إسلامية أو مسجد ينتفع به إذا عجزت. طيب، العدل بين الأولاد واجب للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لابد نعرف الفرق بين النفقة والعطية. اسمعوا يا جماعة، العطية المجردة لازم يعدل، لو أعطى واحد 100,000 وفي واحد رضيع يحط في حساب الرضيع 100,000، لكن نفقة يعني هذا عليه دين هذا ما عليه دين، هذا يبغى يتزوج هذا صغير، هذا مريض هذا صحيح، هذا كبير أكله 20، هذا صغير أكله 5، ما كان من باب النفقة يجوز فيه التفاوت، وما كان من باب العطية لا بد فيه من العدل. طيب، تطبيق الحدود ليس هو الشريعة فقط، صحيح الشريعة أكمل، تطبيق الحدود جزء من الشريعة. قضية المبشرات انتصار الإسلام الحمد لله طيبة جدا، وما نقول الفيسبوك والتويتر، يعني هذه أسباب، وبعدين ليست هي فقط، في أشياء كثيرة صارت مع الفيسبوك وتويتر، ليس فقط الفيسبوك وتويتر هذا سبب التغير، هناك أسباب كثيرة أخرى، وبأمر الله ولا لو الله أراد أن يعطله عطله. التحف والمقتنيات الثمينة والسيارات فيها زكاة؟ لا، إلا إذا كانت ذهب أو فضة بلغت نصابا أو كانت للبيع والمتاجرة. طيب، قضية يعني كتاب سير أعلام النبلاء، هذا كتاب مناسب في سير النبلاء والخلفاء، وفي كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي رحمه الله أيضا. استدعي المحكمة يجب أن يجيب، ثم إيش نيته؟ الله يحاسبه عليها، نية التمرد على حكم الشريعة ولا نية يخشى أن يحكم عليه مثلا. طيب، بالنسبة لزكاة النفط، إذا كان مملوكا ملكية خاصة لشركة فعليها الزكاة أو لأفراد، أما إذا كان مملوكا للدولة لبيت مال المسلمين فلا زكاة فيه، ما في زكاة في أموال بيت المال. البيع بالهاتف يقول له اشتريت، بعدين يتصل واحد يقول له بعت، لازم تقابض، وين السيارة؟ نقلتها إليك ثم انتقلت منك إلى الآخر، إذا ما في انتقال ما يجوز، ما يجوز. طيب تغيير العملات سنسأل عنه ونأتي بالجواب إن شاء الله. وقت المهدي الله أعلم، هذا علم الغيب ما نتكلم فيه. مكالمات الفيديو بين الزوج والزوجة إذا ما تعترض، إذا ما تخترق تجوز، لكن إذا كانت تخترق لا، تعرض أنت صورة زوجتك لأن تتسرب. يعمل عند يهودي، إذا كان عمل مباح فجائز، وإذا كان عمل محرم فلا يجوز. وقد عمل بعض الصحابة عند اليهود، نعم الإنسان أحسن ما يعمل، لكن لو عمل إذا كان عمل مباح فلا بأس بذلك. اللعنة للرجل والغضب للمرأة، الغضب أشد. ليش؟ لأن شناعة الجرم منها أشد، تدخل على زوجها ما ليس من أولاده، فالجرم منها أشد، ولذلك صار عليها الغضب وهو عليه اللعنة إن كان كاذبا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه. إلى لقائنا الآخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجون نبوية، التميز في نوافذ من الدول الهادفة من الفكرة والتعرف على الباقات والاشتراك على أنظمة التسليم المختلفة، الآيفون الأندرويد إلى رقم مزود خدمتي، من إنتاجنا تطبيق المنتقى، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما، الشراكة في الإنتاج الهادف.
مع الناس خضنا غمار الحياة، وبالحب نعبر تلك الغمار، مع الناس نهتم بالنازلات، وبالعلم فيها ابتدرنا ابتدارا، وآمالهم لامعات أمامي، فأرجو لهم رفعة وازدهارا، مع الناشئين عتاد البلاد، وغيظ الأعادي أسودا صغارا، كأني بهم يرفعون